السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس السابع في شرح الكتاب التاسع من برنامج أصول العلم في سنته الثانية 34 بعد 400 والألف وخمس وثلاثين بعد 400 والألف، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن 12 الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206 بعد 200 والألف. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا من دون الله.
نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا من دون الله.
مقصود الترجمة بيان أن طاعة العلماء والأمراء وسائر المعظمين في تحريم الحلال أو تحليل الحرام من اتخاذهم أربابا من دون الله، من اتخاذهم أربابا من دون الله أي آلهة، لأن عبادة الله ناشئة عن طاعته، لأن عبادة الله ناشئة عن طاعته، وليس لأحد من الخلق طاعة إلا من جعله الله له، وليس لأحد من الخلق طاعة إلا من جعله الله له. وطاعة المعظمين في خلاف أمر الله نوعان، وطاعة المعظمين في خلاف أمر الله نوعان، أحدهما طاعتهم في خلاف أمر الله، طاعتهم في خلاف أمر الله مع اعتقاد صحته، مع اعتقاد صحته وجعله دينا، وهذا شرك أكبر، وهذا شرك أكبر. والآخر طاعتهم في خلاف أمر الله مع عدم اعتقاد صحته، مع عدم اعتقاد صحته ولاتخاذه دينا، ولاتخاذه دينا، وهذا شرك أصغر عند جماعة من علماء أهل السنة، أو هو نوع تشريك عند آخرين منهم، أو هو نوع تشريك عند آخرين منهم. وهاتان الطائفتان متفقتان على تحريم هذا أبلغ التحريم، لكنهما متنازعتان في الحكم عليه. أهو شرك أصغر يوجد فيه محض الشرك وحقيقته، أم ليس بشرك أصغر وإنما نوع تشريك؟ والمراد بنوع التشريك ما فيه صورة الشرك دون حقيقته، ما فيه صورة الشرك دون حقيقته، فالأنظار تتجاذب اختلافا في عده شركا أو عدم الجزم بكونه شركا محضا ولكنه قريب منه فيسمونه نوع تشريك. وهذه إحدى المسائل التي اختلف فيها أهل العلم في ردها، أهي ترد إلى الشرك أم ترد إلى نوع التشريك؟ والاختلاف في هذه المسائل موجود بين علماء التوحيد من شراح التوحيد القدامى فضلا عن من بعدهم، فإن من شراح التوحيد من أحفاد المصنف من حكم على مسألة بأنها شرك أصغر وخالفه آخر بأنها نوع تشريك وليست شركا أصغر. والمقصود أن تعرف أن هذا النوع الثاني هو محرم أشد التحريم ولا يكون شركا أكبر، بل هو متقاصر عنه إما إلى كونه شركا أصغر أو نوع تشريك.
السلام عليكم. قال رحمه الله: فقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعد قوله أن يقع في قلبه شيء من الزهد فيهلك. عن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الآية. قال: فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول أثر ابن عباس رضي الله عنهما قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة. الحديث أخرجه أحمد في المسند قريبا من هذا اللفظ، وذكره أبو العباس بن تيمية معزوا إلى أحمد بهذا اللفظ مع سياق إسناده، فقال: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: يوشك أن تنزل، إلى آخره، ولم يعزه إلى كتاب معين من كتب الإمام أحمد. والكتب التي بأيدينا من كتب الإمام أحمد ليس فيها هذا الأثر بهذا اللفظ ولا هذا الإسناد، والذي يظهر أنه في كتاب لم يوجد بعد للإمام أحمد اسمه طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فيعلم بهذا أن هذا الأثر محفوظ بهذا اللفظ معزوا إلى الإمام أحمد لكن لا إلى المسند، فالذي يظهر أنه عنده في كتاب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أي عذابا لكم جزاء ما اقترفتموه من تقديم طاعة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما على طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقديم طاعة غير الرسول صلى الله عليه وسلم مهما بلغت رتبته على الرسول أمر محرم، لأنه يستوجب العذاب لصاحبه، والعذاب لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم. والدليل الثاني قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، الآية، وذكرها المصنف مسوقة في ضمن قول الإمام أحمد لما فيه من تفسيرها، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فإن الوعيد بهما يدل على حرمة خلاف طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الوعيد بهما يدل على حرمة خلاف طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. والمتوعد به هنا نوعان، والمتوعد به هنا نوعان، أحدهما الوعيد بالفتنة، الوعيد بالفتنة، وفسرها الإمام أحمد بالشرك، وعلله بقوله لعله إذا رب بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، والآخر الوعيد بالعذاب الأليم أي العذاب الشديد. وكلا الوعيدين صالح لواحد مما تقدم من نوعي المخالفة، فإن أطاع غير الرسول صلى الله عليه وسلم معتقدا صحة ما يقول وجعله دينا فهذا وقع في الشرك الأكبر، وإن أطاعه دون اعتقاد صحته ولا جعله دينا فهذا وقع في ذنب عظيم هو من كبائر الذنوب يستحق عليه العذاب الأليم. والدليل الثالث حديث علي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية، رواه الترمذي وأحمد وإسناده ضعيف وله شواهد يحتمل بها التحسين، وبه جزم ابن تيمية الحفيد فإنه حسن هذا الحديث في كتاب الإيمان، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه، مع قوله فتلك عبادتهم، وهذا مطابق لما ترجم به المصنف، فإنه جعل طاعتهم في تحليل الحرام أو تحريم الحلال عبادة لهم، ومأخذها مع اعتقاد صحة ما قالوه واتخاذه دينا، فإن العبد يقع حينئذ في الشرك بالله سبحانه وتعالى شركا أكبر، ويكون واقعا في الشرك من جنس الطاعة فيه.
نعم.
أحسن الله إليكم. رحمه الله: فيه مسائل، الأولى تفسير آية النور، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي، الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر، وتمثيل أحمد بسفيان.
قوله رحمه الله: الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي، أي أنها طاعتهم ولو لم يكن ركوع ولا سجود، أي أنها طاعتهم ولو لم يكن ركوع ولا سجود.
السلام عليكم. قال رحمه الله: الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية، حتى صار عند أكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال، وتسميتها ولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني وهو من الجاهلين. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الآيات.
مقصود الترجمة بيان أن التحاكم إلى الشرع، أن التحاكم إلى غير الشرع يناقض التوحيد، بيان أن التحاكم إلى غير الشرع يناقض التوحيد، لأن التوحيد يتضمن ويستلزم رد الحكم لله، لأن التوحيد يتضمن ويستلزم رد الحكم لله، والخروج عن ذلك من شرك الطاعة. وله ثلاث أحوال، والخروج عن ذلك من شرك الطاعة وله ثلاث أحوال. الحال الأولى ألا يرضاه العبد، الحال الأولى أن ينطوي قلب العبد عليه، أن ينطوي قلب العبد عليه رضا بالتحاكم إلى غير الشرع، أن ينطوي قلب العبد عليه رضا بالتحاكم إلى غير الشرع. فمتى وجد في القلب الرضا وهو الطمأنينة به والسكون إليه ومحبته وقع العبد في الشرك الأكبر. والحال الثانية ألا يرضاه العبد، ألا يرضاه العبد ولا يحبه، وإنما أجاب إليه لأجل الدنيا، وإنما أجاب إليه لأجل الدنيا أو عروض شبهة، أو عروض شبهة أو محبة شهوة، وهذا شرك أصغر. والحال الثالثة أن يضطر إليه ويكره عليه، أن يضطر إليه ويكره عليه فلا سبيل له في استيفاء حقه إلا به، فلا سبيل له إلا إلى استيفاء حقه إلا به، كالواقع في كثير من البلدان المنتسبة إلى الإسلام المحكومة بغير الشرع. والعبد في هذه الحال معذور، والعبد في هذه الحال معذور. قال الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وصورة هذه الحال الثالثة أنه ربما تعدي على أحد بحق له من أرض أو مسكن أو غير ذلك، ووضع الظالم يده عليه ولا سبيل إلى استيفاء حقه ورد ظلم الظالم عليه إلا بشكايته إلى المحاكم التي لا تحكم الشرع، وهي المحاكم الموجودة في تلك البلاد، فحينئذ يكون تحاكمه إلى الطاغوت مرفوع الحرج في حقه، إذ هو غير مريد له ولا محب ولا راض به، فلا تثيب عليه في ذلك ولا سبيل له إلى استيفاء حقه إلا بمثل هذه الصنيعة. فلما ارتفع الرضا من قلبه وصار ملجأ إليه صار معذورا.
قال رحمه الله وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وقوله أفحكم الجاهلية يبغون الآية. عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وقال الشعبي وكان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة، وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، فاتفقا أن يأتي كاهن في جهينة ويتحاكم إليه، فنظرت ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك الآية. وقيل نزلت في رجلين اختصما وقال أحدهم ترافعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر إلى كعب بن أشرف، ثم ترافع إلى عمر فذكر له أحدهم القصة، فقال من الذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك؟ قال نعم، فضربه بالسيف فقتله.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة في سبعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليه الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. والله سبحانه وتعالى نهاهم عن التحاكم إلى غير الشرع، وأراد هؤلاء أن يتحاكموا إليه، وسياق الآيات في المنافقين، فإرادة التحاكم إلى الطاغوت نفاق وكفر. والإرادة المذكورة في قوله يريدون هي المتضمنة الرضا، فإن الإرادة أصلا قصد الفعل، لكن المقصود منها في الآية إرادة تنطوي على الرضا بالتحاكم إلى الطاغوت سكونا إليه وطمأنينة به. والدليل الثاني قوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تفسدوا في الأرض، فإن الآية في المنافقين، وهي دالة على أمرين: أحدهما حرمة الإفساد في الأرض، حرمة الإفساد في الأرض، والآخر أن الإفساد فيها من صنائع المنافقين، أن الإفساد فيها من صنائع المنافقين. ومن جملة الإفساد في الأرض التحاكم إلى غير الشرع، ومن جملة الإفساد في الأرض التحاكم إلى غير الشرع. والدليل الثالث قوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ودلالته على مقصود الترجمة ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها على ما تقدم بيانه من حرمة الفساد في الأرض، وأن من جملته إرادة التحاكم إلى غير الشرع. والدليل الرابع قوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أحدها استنكار ابتغائهم غير حكم الشرع، استنكار ابتغائهم غير حكم الشرع، فإن الاستفهام في قوله أفحكم الجاهلية للاستنكار، فإن الاستفهام في قوله أفحكم الجاهلية للاستنكار أي الإنكار عليهم. وثانيها تسمية ما ابتغوه جاهلية، تسمية ما ابتغوه من الحكم جاهلية. وتقدم أن المحكوم عليه بأنه جاهلية فهو إيش؟ ما حكمه؟ فهو محرم. وثالثها في قوله تعالى: ومن أحسن من الله حكما، في قوله في تمام الآية: ومن أحسن من الله حكما لقوم لا يؤمنون لقوم يوقنون، أي لا أحد أحسن من الله حكما لمن أيقن بالله سبحانه وتعالى. والدليل الخامس حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم الحديث. ولم يعجه المصنف واكتفى بما ذكره عن النووي بعده من عزوه والحكم عليه، فقال: قال النووي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وتقدم أن كتاب الحجة هو كتاب ايش؟ هو كتاب الحجة على تارك المحجة لأبي ايش؟ لا هذا آخر غيره ايش؟ غيره لأبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي لأبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي وهو مما لم يوجد بعد والموجود منه نسخة مجردة من الأسانيد. وهذا الحديث رواه من هو أشهر منه فرواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة أبو نعيم الأصبهاني في كتاب حلية الأولياء وإسناده ضعيف. وتقدم هذا الحديث في كتاب أي كتاب سنة في كتاب الأربعين النووية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا يؤمن أحدكم ففيه نفي الإيمان عمن لم يكن ميله إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ففيه نفي الإيمان عما لم يكن ميله إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وتقدم أن الإيمان المنفي فيه يحتمل أحد شيئين أحدهما أن يكون نفيا لأصل الإيمان وذلك إذا كان متعلق عدم الميل ما لا يصح الإسلام إلا به والآخر أن يكون المنفي كمال الإيمان وذلك إذا كان متعلقه ما يصح إسلام العبد دونه وتقدم بيان هذه المسألة في شرح الأربعين. ومن جملة عدم الميل إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ترك التحاكم إلى الشرع والدليل السادس حديث الشعبي أحد التابعين واسمه عامر بن شراحيل ويقال شرحبيل. قال كان بين رجل من المنافقين الحديث رواه الطبري في تفسيره وإسناده ضعيف ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا الآية لأن سبب النزول كما تقدم يعين على فهمها ذكره ابن تيمية الحفيد في مقدمة أصول التفسير. ففيه التصريح بأن التحاكم إلى الشرع من أفعال غير المؤمنين فالمتحاكمان إيش؟ منافق ويهود والدليل السابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال نزلت في رجلين اختصما الحديث رواه الكلبي في تفسيره وهو متهم بالكذب فإسناده ضعيف جدا. ما معنى متهم بالكذب؟ يكذب في حديث الناس. طيب كمل أحسن. من ذكر هذا؟ غيره. من ضمائن الفوائد ما ذكره الحافظ ابن حجر في نزهة النظر أن المتهم للكذب وصف للراوي في أحد حالين: الأول أن يعرف عنه الكذب في حديث الناس دون الحديث النبوي، أن يعرف عنه الكذب في حديث الناس دون الحديث النبوي، فحينئذ يقال متهم بالكذب ولا يقال كذاب، فحينئذ يقال متهم بالكذب ولا يقال كذاب. والآخر أن ينفرد بحديث، أن ينفرد بحديث يخالف أصول الإسلام وقواعده العظام لا يعرف إلا من طريق، أن ينفرد برواية حديث يخالف أصول الإسلام وقواعده العظام لا يعرف إلا من طريقه، فمتى كان الراوي متصفا بأحد هذين الحالين صار الحكم عليه أنه متهم بالكذب. ودلالة هذا الحديث على المقصود كدلالة سابقه من كونه مبينا سبب النزول المعين على فهم الآية فله دلالتها. والصحيح في سبب نزول هذه الآية ما رواه الطبراني في المعجم الكبير، والصحيح في نزول هذه الآية ما رواه الطبراني في المعجم الكبير من حديث ابن عباس رضي الله عنه بإسناد قوي، قال: كان أبو بردة الأسلمي كاهنا، كان أبو بردة وليس إيش برزة، أبو برزة صحابي أما هذا كاهن، كان أبو بردة الأسلمي كاهن يقضي بين اليهود، فتنافر إليه رجال من المسلمين فأنزل الله قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا. وإسناده قوي، فهذا أصح ما جاء في تفسير هذه في سبب نزول هذه الآية. واضح؟ واضح؟ طيب، نحن ذكرنا فيما سلف أن التحاكم إلى الطاغوت مع الإرادة والرضا بماذا يصير الإنسان إذا وقع فيه؟ يصير مشركا شركا أكبر. طيب هؤلاء مكرهون أم غير مكرهين؟ غير مكرهين. طيب ما سلبهم اسم الإيمان؟ قال: فتنافر إليه رجال من المسلمين. لاحظتوا؟ قال: فتنافر إليه رجال من المسلمين، فما سلبه اسم الإيمان. فحينئذ كيف يكون الرضا موجودا ونحكم عليهم بالكفر وهؤلاء راضون غير مكرهين ثم لم يحكم عليهم بالكفر؟ لاحظتوا الإشكال؟ عرفتم الإشكال؟ واضح الإشكال أم غير واضح؟ نعيد، نقول: تقدم أن الرضا بالطاغوت مع التحاكم إلى الطاغوت مع الرضا ما حكمه شرك أكبر. قلنا الرضا المراد به المحبة والميل والاختيار. طيب هؤلاء الذين تنافروا، تنافروا باختيارهم وبإرادتهم وبميلهم، ولما أخبر عنه ابن عباس ماذا قال؟ تنافر إليه رجال من المسلمين، فيقال هل يقال إنه حينئذ لا يكون كفار بذلك؟ ما الجواب؟ نعم، من أجل الدنيا أو الشهوة أو شبهة، أنه من أجل الدنيا أو شهوة أو شبهة. طيب ما الدليل على هذا؟ ما عندك دليل على هذا؟ نعم. إيش؟ لا لا، إحنا ما نقول ليش تنافر، نقول كيف معكم بكفرهم. نعم تفضل. أحسنت. يعني الآية لما قلنا أولها ألم تر إلى الذين يزعمون، قلنا الآية في سياق إيش؟ المنافقين، في سياق المنافقين. فجواب هذا الأثر أن يقال إنه سماهم مسلمين باعتبار ظاهرهم، أنه سماهم مسلمين باعتبار ظاهرهم، فهم عدوا مع المسلمين باعتبار الظاهر، وهذا واقع في عدة أحاديث عند البخاري وغيره، وقد بسطناه في التعليق على كتاب شرح التفسير من صحيح البخاري في كتاب الطاهر بن عاشور الذي علق به على تراجم البخاري، فصار تسميتهم مسلمين باعتبار ظاهرهم، فهم في الظاهر منتسبون إلى الإسلام، وأما في باطنهم فإنهم قوم إيش؟ فإنهم قوم منافقون، وأهل النفاق باطنهم كافر، يعني أهل كفر. ومما ينبه إليه أن الآثار، أن الأحاديث والآثار التي تشكل على الأصول لا تجعل أصولا جديدة، وهذا من أسباب الغلط الناشئ عند جماعة من المشتغلين بالعلم، يأتي إلى حديث أو أثر فيظن أن في هذا الحديث أو الأثر شيئا من أصول العقائد السلفية لم يذكره أحد قبله فيجعله أصلا، ويزعم أن هذا مما لم ينتبه إلى دلالته من تقدم، ثم يقول وإننا غير متعبدين بالتبعية لفلان أو فلان أو فلان. هذا الذي قاله حق، لسنا متعبدين بالتبعية لفلان أو فلان أو فلان، لكن من قواعد الشرع أن ملتمس العلم لا يستقل بفهمه مهما أمكنه، فكل شيء لاح لك أنه يخالف شيئا من الأصول والقواعد المستقرة عند أهل السنة فعرضه على العلماء واحدا بعد واحد بعد واحد حتى يزول هذا الإشكال، أو تلتزم السكوت عنه، لأن السلامة في دينك لا يعدلها شيء. ومن طالع كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى فيما يعرض لهم من الإشكالات وتوقفهم عن الجزم بشيء على المقدار هذه المسألة. ومما أذكره الآن أن محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني صاحب سبل السلام لما ذكر الحديث الوارد في جلسة الاستراحة قال وظاهره وجوبها إلا أني لا أعرف قائلا به. طيب إذا ما أعرف قائلا به شو يصير السلامة في الدين؟ يقول واجب ولا يقول مستحبة؟ شو يقول؟ مستحبة. يقول مستحبة لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يخفى الدين عن الطبقات السالفة من علماء المسلمين، ثم يأتي واحد بعد ذلك ويعرف شيئا من الدين لم يعرفه، وهذا من أكثر أسباب الزلل الموجودة عند طلبة العلم. تجد طلبة العلم يغترون خاصة مع كثرة الكتب الآن، فيأتي ويقول والله صحيح العلماء لهم كلام في هذه المسألة لكن فيه آثار وفيه كلام لأهل العلم آخرين قبل، فلا بد أن نحن نقرأ ولا بد نطالع ولا بد نتكلم في هذه المسائل، ولسنا محكومين بفلان أو فلان أو فلان. هذا من تلاعب الشيطان بهم، وهذا الشيطان إنما يفرق المسلمين بمثل هذا، ولذلك تجدهم بعد ذلك يصرح أحدهم بأن جميع أئمة الدعوة ما فهموا كلام ابن تيمية، ويأتي هو الذي لم يعرف بمجالسة العلماء وإنما بمكتبته ودراساته العليا ويأتي بفهم جديد. هذا مثل هذا جاني على نفسه قبل أن يجري على الناس، وينبغي الإنسان أن يخاف على نفسه من الله لا يخاف من الناس، أن تخاف على نفسك من الله عز وجل أن تحدث في الإسلام حدثا لم يفعله أحدا قبلك. وفي معالم الإيمان لابن الدباغ أن بهلولا من علماء المالكية جاء مرة إلى حلقة درسه فسار بعض أصحابه ثم انصرف ثم دخل في درسه ثم رجع إليه الذي ساره فأخبره فقال الحمد لله. فسألوه عن الأمر فقال إني لما جلست في مقعد من الدرس رأيت عقدة في درب طرف عمامتي، وذلك أن أهلي سألوني حاجة فعقدت طرف عمامتي لئلا أنساها، فلما رأيتها في الدرس خشيت أن أكون أحدثت في الإسلام حدثا لم يفعله أحد قبلي، فأرسلت إلى فلان فقال فعله ابن عمر. انظروا أمر من أمور العادات هذا على التحقيق، لكنه خاف أن يحدث شيء في هذه المسألة. فكيف الإحداث في مسائل الدين العظام من الاعتقادات أو العبادات التي اعتادها الناس كل يوم وليلة؟
السلام عليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى تفسير آية النساء وما فيها من اللعانة على فهم الطاغوت، الثانية تفسير آية البقرة، وإذا قيل لهم ما تفسدوا في الأرض الثالثة تفسير آية الأعراف ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، الرابعة تفسير أفحكم الجاهلية يبغون، الخامسة ما قال الشعري في سبب نزول الآية الأولى، السادسة تفسير الإمام الصادق والكاذب، السابعة قصة عمر مع المنافق، الثامنة كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات.
مقصود الترجمة بيان أن جحد شيء من الأسماء والصفات كفر، بيان أن جحد شيء من الأسماء والصفات كفر، أو بيان حكمه، أو بيان حكمه. فإن من بالترجمة تحتمل أمرين، أحدهما أن تكون من شرطية، وجواب الشرط محذوف، فتقدير الكلام باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات فقد كفر، فتقدير الكلام باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات فقد كفر، والآخر أن تكون من اسما موصولا بمعنى الذي، أن تكون من اسما موصولا بمعنى الذي، فتقدير الكلام باب الذي جحد شيئا من الأسماء والصفات، باب الذي جحد شيئا من الأسماء والصفات، ففيه بيان حكمه، ففيه بيان حكمه. والمراد بالأسماء والصفات هنا الأسماء والصفات الإلهية، فأل فيهما عهدية، فأل فيهما عهدية أي مجعولة للعهد المعروف. والاسم الإلهي ما دل على ذات الله مع كمال متعلق بها، ما دل على ذات الله مع كمال متعلق بها، والصفة الإلهية ما دل على كمال يتعلق بالله، ما دل على كمال يتعلق بالله. فمثلا الرحيم اسم لأنه يدل على ذات الله وعلى كمال متعلق بالذات، وهو وجود، وهو ثبوت الرحمة، وهو ثبوت الرحمة. مثال آخر الرحمة، فهي صفة إلهية لأنها تدل على كمال يتعلق بالله سبحانه وتعالى. وجحد الأسماء والصفات نوعان، أحدهما جحد إنكار بنفي ما أثبته الله أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، جحد إنكار بنفي ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا شرك أكبر. والآخر جحد تأويل، جحد تأويل، وهو الذي يحمل عليه مأخذ، وهو الذي يحمل عليه مأخذ اعتد به المتكلم من شبهة أثر أو نظر، من شبهة أثر أو نظر، وهذا كفر أصغر. والمحتمل من جحد التأويل ما لم يكن، والمحتمل من جحد التأويل ما لم يكن متمحضا في الإنكار مستورا بالتأويل، متمحضا أي خالصا في الإنكار مستورا بالتأويل، كتأويل قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، أنهما السماوات والأرض، كتأويل قوله تعالى بل يداه مبسوطتان أنهما السماء والأرض، فإن هذا لا يعد من جحد التأويل لوهاء مأخذه وشدة ضعفه، لوهاء مأخذه وشدة ضعفه، فهو مستور بالتأويل مبني حقيقة على الإنكار. ومما ينبه إليه أن المراد بجحد الإنكار جحد ما لم تدخله المنازعة بين علماء أهل السنة، جحد ما لم تدخله المنازعة بين علماء أهل السنة، أما ما كان مسرحا للأنظار، أما ما كان مسرحا للأنظار وميدانا لتجاذب الأفكار فليس من هذه البابة، فليس من هذه البابة. مثاله اسم الله، مثاله اسم الله، فإن هذا الاسم لو جحده جاحد كان ملوما أم غير ملوم؟ ملوما. لماذا؟ للجزم به اتفاقا بين علماء أهل السنة. مثال آخر، اسم المحسن لو جحده أحد من علماء أهل السنة أن يكون من أسماء الله، فقال ليس هذا الاسم من أسماء الله لعدم ورود حديث صحيح به، فهل هذا من جحد الإنكار الذي يدخل في الإكفار أم ليس منه؟ ليس منه، لأن هذا مما تنوزع فيه بين أهل السنة، هل هو من أسماء الله أم ليس من أسماء الله. فمتى وقع جحد الإنكار كان كفرا أكبر، متى وقع جحد الإنكار كان كفرا أكبر. وذكر الشرك قبل سهو، لأن مأخذ المسألة كفر، فإن حقيقة الكفر ستر الإيمان، وهذا من جملته، فهو كفر أكبر. وأما جحد التأويل فهو كفر أصغر.
نعم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن الآية، وفي صحيح البخاري قال علي حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. وروى عبد الرزاق عن عامر بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه انتهى. ولما سمع قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى وهم يكفرون بالرحمن، ودلالته على مقصود الترجمة في كون جحود اسم الرحمن كفرا، في كون جحود اسم الرحمن كفرا. ومثله سائر الأسماء الإلهية، فإن الباب واحد، ومثله سائر الأسماء الإلهية فإن الباب واحد، فمن جحد اسما ثابتا له بلا نزاع معتد به فإنه كافر. والدليل الثاني أثر علي رضي الله عنه قال حدث الناس بما يعرفون. الأثر أخرجه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أتريدون أن يكذب الله ورسوله، فجحد شيء من الأسماء والصفات من تكذيب الله ورسوله، فجحد شيء من الأسماء والصفات من تكذيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الباب مبني على خبرهما، فلا يعد من أسماء الله وصفاته إلا ما أخبر به الله وأخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم. والدليل الثالث أثر ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض الحديث، أخرجه عبد الرزاق في المصنف بنحوه وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قول ابن عباس في حق من استنكر حديثا من الصفات ما قرق هؤلاء، يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، قاصدا الإنكار عليه، وقوله فرق يجوز فيها وجهان، أحدهما أن تكون اسما، بمعنى خوف، أي ما خوف هؤلاء، والآخر أن تكون فعلا مخفف الرأي أو مشددة، فيقال ما فرق أو ما فرق، من التفريق. والدليل الرابع أثر مجاهد في سبب نزول قول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن، أن قريشا لما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك. الأثر رواه ابن جرير في تفسيره وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في كونه سببا لنزول قوله تعالى وهم يكفرون بالرحمن، فهو يعين على فهمها ويجري مجراها في الاستدلال،
صلى الله عليه وسلم. رحمه الله. فيه مسائل: الأولى عدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات، الثانية
كيف عدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات؟ هذا يقال في الترجمة عدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات، واضح مخالفة الترجمة. ما الجواب؟ منين جبت هذا؟ في هذا الربط وسلازم تجيب صلة دالة على الربط. نعم، هاي الإخوان جهة هذه. نعم تفضل أنت. نعم صحيح هذا الكلام، بس من أين الجملة هذه؟ كيف فهمها؟ ويقول عدم الإيمان يعني إيش؟ نفي الإيمان بشيء من الأسماء والصفات، يعني لا نؤمن بشيء من الأسماء والصفات. إيش؟ لا، المسألة ذي ما وجهها يا عبد الله؟ قوله عدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات أي انتفاء الإيمان بسبب شيء متعلق بالأسماء والصفات، أي عدم الإيمان، أي انتفاء الإيمان بسبب شيء متعلق بالأسماء والصفات، وهو جحدها، وهو جحدها. فالباء هنا للسببية، فالباء في قوله بالأسماء للسببية، ولغموض هذا عمد بعض علماء الدعوة رحمهم الله إلى زيادة في هذه المسألة فأثبتوها عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات، عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات. وهذه الزيادة الجحد ليست في نسخ التوحيد العتيقة، لكن زيدت للبيان، وإذا أعرب عن هذا البيان بالإيضاح والشرح لم يحتج إلى هذه الزيادة.
نعم. قال رحمه الله: الثانية تفسير آية الرعد، الثالثة ترك التحديث بما لا يفهم السامع، الرابعة ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر، الخامسة كلام ابن عباس لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلكه. باب قول قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها الآية.
مقصود الترجمة بيان أن إضافة النعم لغير الله تنافي توحيده، بيان أن إضافة النعم لغير الله تنافي توحيده، وهذه الإضافة لها نوعان، وهذه الإضافة لها نوعان، أحدهما أن يضيفها إلى غير الله بلسانه، أن يضيفها إلى غير الله بلسانه مع اعتقاد قلبه ذلك، مع اعتقاد قلبه ذلك، فهذا كفر أكبر، فهذا كفر أكبر. والآخر أن يضيفها إلى غير الله بلسانه، أن يضيفها إلى غير الله بلسانه مع عدم اعتقاد أنها من غير الله، مع عدم اعتقاد أنها من غير الله، وهذا كفر أصغر، وهذا كفر أصغر. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال ابو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه ان الله تعالى قال: اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. الحديث وقد تقدم، وهذا كثير في الكتاب والسنة، يظن سبحانه من يضيف نعمه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين، فالدليل الأول قوله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، مع قوله في حالهم: وأكثرهم الكافرون، مع قوله في حالهم: أكثرهم وأكثرهم الكافرون، فإنه يدل على أن ذلك من الكفر، فإنه يدل على أن ذلك من الكفر. ومن الإنكار ما ذكره مجاهد وعون بن عبد الله بما رواه ابن جرير عنهما، وذكره المصنف هاهنا، وأثر المجاهد صحيح، وأما أثر ابن عون فإسناده ضعيف، وهما يقعان في حق من أضاف النعمة، في حق من أضاف النعمة إلى غير الله معتقدا أنها من عنده، أو أضاف النعمة إلى غير الله ولم يعتقد أنها من عند غير الله عز وجل. فالآية يجوز أن تكون متعلقة بالأكبر، ويجوز أن تكون متعلقة بالأصغر على ما سلف بيانه. وأما كلام ابن قتيبة يكون هذا بشفاعة آلهتنا، فهذا كفر أكبر بلا خلاف. وأما قول ابن قتيبة يكون هذا بشفاعة آلهتنا، فهذا كفر أكبر بلا خلاف.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
والدليل الثاني حديث زيد بن خالد رضي الله عنه أن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث، وتقدم سياقه في باب أي باب باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء وهو في الصحيحين، فهو متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة فيما تقدم بيانه من أنهم نسبوا النعمة إلى غير الله فقالوا إيش؟ مطرنا بنوء كذا وكذا، فالواقع منهم إضافة النعمة إلى غير الله باللسان دون القلب، فالواقع منهم من إضافة النعمة إلى غير الله في اللسان دون القلب، فهو كفر أصغر لا يخرج من الملة. ومن جنسه كل قول شاركه في معناه، فالمذكور في كلام بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حادقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير، أي في إضافة النعمة إلى غير الله باللسان، وإن كان القلب مطمئنا بأنها من عند الله سبحانه وتعالى. وهذا مما ينبغي أن يتحرز منه العبد، فلا يعود لسانه إضافة شيء من النعمة إلا إلى الله سبحانه وتعالى.
صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها، الثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة كثيرة، الثالثة تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة، الرابعة اجتماع الضدين في القلب. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
مقصود الترجمة بيان النهي عن جعل الأنداد مع الله، بيان النهي عن جعل الأنداد مع الله، والنهي مفيد التحريم، مفيد التحريم بلا ريب. والند في لسان العربي ما اجتمع فيه وصفان، والند في كلام العربي ما اجتمع فيه وصفان، أحدهما الشبه والمماثلة، الشبه والمماثلة، والآخر الضد والمخالفة، والآخر الضد والمخالفة، فلا يكون شيء ندا لشيء حتى يجمع هذين المعنيين. وجعل الأنداد يسمى تنديدا، وجعل الأنداد يسمى تنديدا، وله نوعان: أحدهما تنديد أكبر، تنديد أكبر، وهو المشتمل على جعل شيء من حق الله لغيره، وهو المشتمل على جعل شيء من حق الله لغيره يخرج به العبد من الإسلام. والآخر تنديد أصغر، وهو المشتمل على جعل شيء من حق الله لغيره لا يخرج به العبد من الإسلام، وهو المشتمل على جعل شيء من حق الله لغيره لا يخرج به العبد من الإسلام. والمذكور في الترجمة هو من الثاني دون الأول، والمذكور في الترجمة هو من الثاني دون الأول.
صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله: قال ابن عباس في الآية: الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب الليل على صفاة سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول لولا كليبة هذا لا كان النصوص، ولولا البط في الدار ما كان النصوص، وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل مولى الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن مسعود: لا أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فلا تجعلوا لله أندادا، فإنه نهي والنهي للتحريم، فاتخاذ الأنداد محرم وهو من الشرك. وفسر ابن عباس رضي الله عنهما الأنداد بقوله: الأنداد هو الشرك. رواه ابن أبي حاتم وإسناده حسن. وعد ابن عباس رضي الله عنه من أفراده ما جاء في قوله: وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، إلى قوله: وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلان. فكل هذه الألفاظ المذكورة وما جرى مجراها هي من الشرك، لأنها تشتمل على التنديد، وهي من الشرك الأصغر، وهي من الشرك الأصغر. ما الدليل على أنها من الشرك الأصغر؟ طيب، أحسن. والدليل على كونها شركا أصغر قول ابن عباس: هذا كله به شرك، هذا كله به شرك، فإن هذا البناء موضوع في خطاب الشرع للدلالة على الأصغر، فإن هذا موضوع في خطاب الشرع للدلالة على الأصغر. وتقدم منه حديث بما سلف، وهو أحسن، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما إيش بهم كفر، فجعلهما كفرا بهم، والمراد به إثبات قدر من حقيقة الكفر والشرك لا تمحضه كاملا، ففيه وصف الشرك والكفر لكنه لا يخلص، فلا يكون شركا ولا كفرا أكبر، وإنما ينسب إليه. فالمذكور في الأثر من الأنواع المعددة كلها من الشرك الأصغر. والدليل الثاني حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من حلف بغير الله الحديث، رواه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه الحاكم. واقتصر المصنف على عزمه إلى الترمذي، وكان جديرا به أن يلحق به أبا داود، لما تقدم من أن العزو إلى الأصول الستة ينبغي أن يستوفى بما فيها. وإسناد هذا الحديث فيه ضعف، لكنه يحسن بمجموع شواهده وطرقه، لكنه يحسن بمجموع شواهده وطرقه. والدليل الثالث قول ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا. الحديث رواه الطبري في تفسيره، رواه الطبري في تفسيره، وإسناده ضعيف لانقطاعه. ودلالته على مقصود الترجمة في جعله الحلف بالله كاذبا، في جعله الحلف بالله كاذبا خيرا من الحلف بغيره صادقا، خيرا من الحلف بغيره صادقا، لأن الأول ذنب وكبيرة، لأن الأول ذنب وكبيرة، والثاني شرك وكفر، والثاني شرك وكفر. فإذا حلف العبد بالله مع الكذب وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، لكنه إذا حلف بغير الله ولو مع الصدق فيكون قد وقع في الشرك. والدليل الرابع حديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان. الحديث رواه أبو داود وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، فالنهي للتحريم، وعلته ما فيه من التنديد على ما ذكره ابن عباس في تفسير قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، فإنه عد هذا من جملة التنديد، وهو شرك أصغر. والدليل الخامس ما جاء عن إبراهيم النخعي رحمه الله أحد التابعين أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك إلى آخره، رواه عبد الرزاق في مصنفه وإسناده جيد. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في كراهيته أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، وأن يقول لولا الله وفلان، والكراهة في عرف السلف للتحريم، والكراهة في عرف السلف للتحريم، ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين وتلميذه ابن رجب في جامع العلوم والحكم، والآخر في قوله: ولا تقولوا لولا الله وفلان، ولا تقولوا لولا الله وفلان، فإنه نهي يفيد التحريم لما سبق في تفسير ابن عباس أنه من جملة التنديد. نعم.
قال رحمه الله في مسائل: الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد، الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر، الثالثة أن الحلف بغير الله شرك، الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس، الخامسة الفرق بين الواوية وثم في اللفظ. قال رحمه الله: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله.
قوله رحمه الله من اليمين الغموس، أي التي تغمس صاحبها في الإثم والنار، أي التي تغمس صاحبها في الإثم والنار. وهذه اليمين أي يمين؟ هذا توفيق اليمين الحلف بالله كاذبا وغيره. نعم. في شيء ماضي. نعم الحمص. نعم هي الحلف بالله كاذبا لاقتطاع حق امرئ مسلم. هي الحلف بالله كاذبا لاقتطاع حق امرئ مسلم. فإن اليمين الغموس في أصح قولي أهل العلم لا تشمل اليمين الكاذبة، بل هي يمين كاذبة مخصوصة، وهي اليمين الكاذبة المتعلقة باغتصاب حق امرئ مسلم. نعم عيد الترجمة.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله.
مقصود الترجمة بيان حكم من لم يقنع بالحلف بالله، والقناعة هنا الرضا للحديث المذكور فيها، للحديث المذكور فيها. فتقدير الكلام باب ما جاء في من لم يرضى بالحلف بالله. باب ما جاء في من لم يرضى بالحلف بالله. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن.
ذكر المصنف رحمه الله بتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، هو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم. الحديث رواه ابن ماجه وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومن حلف له بالله فليرضى. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومن حلف له بالله فليرضى، أي فليقنع. ثم قال: ومن لم يرضى فليس من الله. ومن لم يرضى فليس من الله، أي فالله بريء منه، أي فالله بريء منه. وهذه البراءة تدل على كفره، وهذه البراءة تدل على كفره بالله. ومحلها من لم يرضى بالله محلوفا به، ومحلها من لم يرضى بالله محلوفا به. فمن لم يرضى بالله محلوفا به فإنه يكون خارجا من الإسلام، فإنه يكون خارجا من الإسلام. يعني إذا قيل لأحد، قال أحد لأحد بعد أن حلف له بالله، قال: لا تحلف لي بالله، لا تحلف لي بالله، هذا لم يرضى بالله محلوفا به. فهذا هو الذي يتعلق به الحديث ويكون كافرا كفرا أكبر، لما في كلامه من إنكار ربوبية الله عز وجل وألوهيته وجحدهما. فالله عز وجل يجب على العبد أن يرضى به محلوفا. أما لو قال: لا تحلف لي بالله، وهذا بين على ذلك، فهو عنده شبهة في عدم تصديقه بالحلف، ويريد بينة كشهادة أو حجة أو غيرها، أو حجة ثبوتية أو غيرهما في ثبوت الحق له، فيكون الحديث مخصوصا بمن لم يرضى بالله عز وجل محلوفا به.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى النهي عن الحلف بالأداء، الثانية الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى، الثالثة وعيد من لم يرضى. قال رحمه الله: باب قول ما شاء الله وشئت.
مقصود الترجمة بيان حكم قول ما شاء الله وشئت، بيان حكم قول ما شاء الله وشئت، وما جرى مجراه، كقول ما شاء الله وشاء فلان، كقول ما شاء الله وشاء فلان.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله عن قتيبة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. وله أيضا عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال جعلتني لله ندا ما شاء الله وحده. ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال رأيت كأني أتيت أبا نفر من اليهود، قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول حديث قتيلة بنت صيفي الجهنية رضي الله عنها أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، رواه النسائي وإسناده صحيح. وتصحيح النسائي ذكره ابن حجر في فتح الباري وليس في شيء من كتبه التي بأيدينا. ودلالته على مقصود الترجمة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ما شاء الله ثم شئت، ومضمن هذا الأمر نهيهم عن قول ما شاء الله وشئت، ومضمن هذا الأمر نهيهم عن قول ما شاء الله وشئت، والنهي للتحريم فيفيد تحريم ذلك، وإنما وقع تحريمه لما فيه من الشرك كما قال في أوله إنكم تشركون، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فهو من الشرك الذي كان يجري على الألسنة دون قصد حقيقته، فهو شرك أصغر. والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا الحديث، رواه النسائي في السنن الكبرى وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه، أحدها في قوله أجعلتني لله ندا، أي بقولك ما شاء الله وشئت، أحدها في قوله أجعلتني لله ندا، أي بقولك ما شاء الله وشئت. وثانيها أن الاستفهام للاستنكار، فهو إنكار لمقالته، أن الاستفهام للاستنكار فهو إنكار لمقالته. وثالثها في قوله ما شاء الله وحده، بتقرير إفراد الله عز وجل بالمشيئة، بتقرير إفراد الله عز وجل بالمشيئة تعظيما له. والدليل الثالث حديث الطفيل بن سخبرة رضي الله عنه أخي عائشة لأمها قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود الحديث، رواه ابن ماجه وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، فنهاهم عن ذلك لما فيه من الشرك، فنهاهم عن ذلك لما فيه من الشرك. فقوله كان يمنعني أن أنهاكم عنها كذا وكذا وقع ذكره مبهما غير مسمى، وجاء التصريح به عند أحمد أنه الخوف وجاء التصريح به عند أحمد أنه الخوف، ومراده خوفه من الله في أن يبتدئ النهي عن شيء لم يؤمر به، والمراد به خوفه. وجاء عند أحمد التصريح بأنه الحياء، التصريح بأنه الحياء، والمراد به حياؤه صلى الله عليه وسلم من أن يبتدئ نهي الناس بشيء لم يأمره الله عز وجل به. والآخر في قوله ولكن قولوا ما شاء الله وحده، والآخر في قوله ولكن قولوا ما شاء الله وحده، بتقرير إفراد الله عز وجل بوحدانية المشيئة، بتقرير وحدانية الله عز وجل بوحدانية المشيئة في المشيئة تعظيما له. وإلا فلو قال العبد ما شاء الله ثم شاء فلان جاز ذلك، لكن كمال الأدب أن يقال ما شاء الله وحده. فصار ذكر المشيئة له ثلاث مراتب: المرتبة الأولى الاقتصار على ذكر مشيئة الله، المرتبة الأولى الاقتصار على ذكر مشيئة الله، وهي الأدب الكامل بأن يقال ما شاء الله وحده. والمرتبة الثانية ذكر غيره معه بحرف العطف ثم، ذكر غيره معه بحرف العطف ثم، بأن يقال ما شاء الله ثم شاء فلان، بأن يقال ما شاء الله ثم شاء فلان، وهذه جائزة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس السابع في شرح الكتاب التاسع من برنامج أصول العلم في سنته الثانية 34 بعد 400 35 بعد 400، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، إمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن 12، الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 6 بعد 200. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا من دون الله.
نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا من دون الله.
مقصود الترجمة بيان أن طاعة العلماء والأمراء وسائر المعظمين في تحريم الحلال أو تحليل الحرام من اتخاذهم أربابا من دون الله، من اتخاذهم أربابا من دون الله أي آلهة، لأن عبادة الله ناشئة عن طاعته، لأن عبادة الله ناشئة عن طاعته، وليس لأحد من الخلق طاعة إلا من جعله الله له، وليس لأحد من الخلق طاعة إلا من جعله الله له. وطاعة المعظمين في خلاف أمر الله نوعان، وطاعة المعظمين في خلاف أمر الله نوعان: أحدهما طاعتهم في خلاف أمر الله طاعتهم في خلاف أمر الله مع اعتقاد صحته، مع اعتقاد صحته وجعله دينا، وهذا شرك أكبر، وهذا شرك أكبر. والآخر طاعتهم في خلاف أمر الله مع عدم اعتقاد صحته، مع عدم اعتقاد صحته ولاتخاذه دينا، ولاتخاذه دينا، وهذا شرك أصغر عند جماعة من علماء أهل السنة، أو هو نوع تشريك عند آخرين منهم، أو هو نوع تشريك عند آخرين منهم. وهاتان الطائفتان متفقتان على تحريم هذا أبلغ التحريم، لكنهما متنازعتان في الحكم عليه. أهو شرك أصغر يوجد فيه محض الشرك وحقيقته، أم ليس بشرك أصغر وإنما نوع تشريك؟ والمراد بنوع التشريك ما فيه صورة الشرك دون حقيقته، ما فيه صورة الشرك دون حقيقته، فالأنظار تتجاذب اختلافا في عده شركا، أو عدم الجزم بكونه شركا محضا ولكنه قريب منه فيسمونه نوع تشريك. وهذه إحدى المسائل التي اختلف فيها أهل العلم في ردها، أهي ترد إلى الشرك أم ترد إلى نوع التشريك؟ فالاختلاف في هذه المسائل موجود بين علماء التوحيد من شراح التوحيد القدامى فضلا عن من بعدهم، فإن من شراح التوحيد من أحفاد المصنف من حكم على مسألة بأنها شرك أصغر، وخالفه آخر بأنها نوع تشريك وليست شركا أصغر. والمقصود أن تعرف أن هذا النوع الثاني هو محرم أشد التحريم، ولا يكون شركا أكبر، بل هو متقاصر عنه، إما إلى كونه شركا أصغر أو نوع تشريك.
نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: وقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إذا رأى سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعد قوله أن يقع في قلبه شيء من الزين فيهلك. عن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الآية. قال: فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول أثر ابن عباس رضي الله عنهما قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة. الحديث أخرجه أحمد في المسند قريبا من هذا اللفظ، وذكره أبو العباس بن تيمية معزوا إلى أحمد بهذا اللفظ مع سياق إسناده، فقال: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: يوشك أن تنزل، إلى آخره.
ولم يعزه إلى كتاب معين من كتب الإمام أحمد. والكتب التي بأيدينا من كتب الإمام أحمد ليس فيها هذا الأثر بهذا اللفظ ولا هذا الإسناد، والذي يظهر أنه في كتاب لم يوجد بعد للإمام أحمد اسمه طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فيعلم بهذا أن هذا الأثر محفوظ بهذا اللفظ معزوا إلى الإمام أحمد لكن لا إلى المسند، فالذي يظهر أنه عنده في كتاب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أي عذابا لكم جزاء ما اقترفتموه من تقديم طاعة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما على طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقديم طاعة غير الرسول صلى الله عليه وسلم مهما بلغت رتبته على الرسول أمر محرم، لأنه يستوجب العذاب لصاحبه، والعذاب لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم. والدليل الثاني قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره الآية، وذكرها المصنف مسوقة في ضمن قول الإمام أحمد لما فيه من تفسيرها. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فإن الوعيد بهما يدل على حرمة خلاف طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الوعيد بهما يدل على حرمة خلاف طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. والمتوعد به هنا نوعان، والمتوعد به هنا نوعان، أحدهما الوعيد بالفتنة، الوعيد بالفتنة، وفسرها الإمام أحمد بالشرك، وعلله بقوله لعله إذا رب بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. والآخر الوعيد بالعذاب الأليم، أي العذاب الشديد. وكلا الوعيدين صالح لواحد مما تقدم من نوعي المخالفة، فإن أطاع غير الرسول صلى الله عليه وسلم معتقدا صحة ما يقول وجعله دينا فهذا وقع في الشرك الأكبر، وإن أطاعه دون اعتقاد صحته ولا جعله دينا فهذا وقع في ذنب عظيم هو من كبائر الذنوب يستحق عليه العذاب الأليم. والدليل الثالث حديث علي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية، رواه الترمذي وأحمد وإسناده ضعيف، وله شواهد يحتمل بها التحسين، وبه جزم ابن تيمية الحفيد فإنه حسن هذا الحديث في كتاب الإيمان. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه، مع قوله فتلك عبادتهم، وهذا مطابق لما ترجم به المصنف، فإنه جعل طاعتهم في تحليل الحرام أو تحريم الحلال عبادة لهم، ومأخذها مع اعتقاد صحة ما قالوه واتخاذه دينا، فإن العبد يقع حينئذ في الشرك لله سبحانه وتعالى شركا أكبر، ويكون واقعا في الشرك من جنس الطاعة فيه.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى تفسير آية النور، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي، الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر، وتمثيل أحمد بسفيان.
قوله رحمه الله: الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي، أي أنها طاعتهم ولو لم يكن ركوع ولا سجود، أي أنها طاعتهم ولو لم يكن ركوع ولا سجود.
السلام عليكم. قال رحمه الله: الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية، حتى صار عند أكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال، وتسميتها ولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الآيات.
مقصود الترجمة بيان أن التحاكم إلى الشرع، أن التحاكم إلى غير الشرع يناقض التوحيد، بيان أن التحاكم إلى غير الشرع يناقض التوحيد، لأن التوحيد يتضمن ويستلزم رد الحكم لله، لأن التوحيد يتضمن ويستلزم رد الحكم لله، والخروج عن ذلك من شرك الطاعة. وله ثلاث أحوال، والخروج عن ذلك من شرك الطاعة وله ثلاث أحوال. الحال الأولى ألا يرضاه العبد، الحال الأولى أن ينطوي قلب العبد عليه، أن ينطوي قلب العبد عليه رضا بالتحاكم إلى غير الشرع، أن ينطوي قلب العبد عليه رضا بالتحاكم إلى غير الشرع. فمتى وجد في القلب الرضا وهو الطمأنينة به والسكون إليه ومحبته، وقع العبد في الشرك الأكبر. والحال الثانية ألا يرضاه العبد ولا يحبه، وإنما أجاب إليه لأجل الدنيا، وإنما أجاب إليه لأجل الدنيا أو عروض شبهة أو محبة شهوة، وهذا شرك أصغر. والحال الثالثة أن يضطر إليه ويكره عليه، أن يضطر إليه ويكره عليه فلا سبيل له في استيفاء حقه إلا به، فلا سبيل له إلا استيفاء حقه إلا به، كالواقع في كثير من البلدان المنتسبة إلى الإسلام المحكومة بغير الشرع. والعبد في هذه الحال معذور، والعبد في هذه الحال معذور. قال الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وصورة هذه الحال الثالثة أنه ربما تعدي على أحد بحق له من أرض أو مسكن أو غير ذلك، ووضع الظالم يده عليه ولا سبيل إلى استيفاء حقه ورد ظلم الظالم عليه إلا بشكايته إلى المحاكم التي لا تحكم الشرع وهي المحاكم الموجودة في تلك البلاد، فحينئذ يكون تحاكمه إلى الطاغوت مرفوع الحرج في حقه، إذ هو غير مريد له ولا محب ولا راض به، فلا تثيب عليه في ذلك ولا سبيل له إلى استيفاء حقه إلا بمثل هذه الصنيعة. فلما ارتفع الرضا من قلبه وصار ملجأ إليه صار معذورا.
قال رحمه الله: وقوله: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وقوله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وقوله: أفحكم الجاهلية يبغون الآية. عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وقال الشعبي: وكان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، فاتفقا أن يأتي كاهن في جهينة ويتحاكم إليه. فنظرت: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك الآية. وقيل: نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهم: ترافعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: إلى كعب بن أشرف، ثم ترافع إلى عمر، فذكر له أحدهم القصة، فقال الذي لم يرد برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة في سبعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. والله سبحانه وتعالى نهاهم عن التحاكم إلى غير الشرع، وأراد هؤلاء أن يتحاكموا إليه. وسياق الآيات في المنافقين، فإرادة التحاكم إلى الطاغوت نفاق وكفر. والإرادة المذكورة في قوله يريدون هي المتضمنة الرضا، فإن الإرادة أصلا قصد الفعل، لكن المقصود منها في الآية إرادة تنطوي على الرضا بالتحاكم إلى الطاغوت سكونا إليه وطمأنينة به. والدليل الثاني قوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تفسدوا في الأرض، فإن الآية في المنافقين، وهي دالة على أمرين: أحدهما حرمة الإفساد في الأرض، حرمة الإفساد في الأرض، والآخر أن الإفساد فيها من صنائع المنافقين، أن الإفساد فيها من صنائع المنافقين. ومن جملة الإفساد في الأرض التحاكم إلى غير الشرع، ومن جملة الإفساد في الأرض التحاكم إلى غير الشرع. والدليل الثالث قوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ودلالته على مقصود الترجمة ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها على ما تقدم بيانه من حرمة الفساد في الأرض، وأن من جملته إرادة التحاكم إلى غير الشرع. والدليل الرابع قوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أحدها استنكار ابتغائهم غير حكم الشرع، استنكار ابتغائهم غير حكم الشرع، فإن الاستفهام في قوله أفحكم الجاهلية للاستنكار، فإن الاستفهام في قوله أفحكم الجاهلية للاستنكار أي الإنكار عليهم. وثانيها تسمية ما ابتغوه جاهلية، تسمية ما ابتغوه من الحكم جاهلية. وتقدم أن المحكوم عليه بأنه جاهلية فهو إيش؟ ما حكمه؟ فهو محرم. وثالثها في قوله تعالى ومن أحسن من الله حكما، في قوله في تمام الآية ومن أحسن من الله حكما لقوم لا يؤمنون لقوم يوقنون، أي لا أحد أحسن من الله حكما لمن أيقن بالله سبحانه وتعالى. والدليل الخامس حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم الحديث. ولم يعجه المصنف واكتفى بما ذكره عن النووي بعده من عزوه والحكم عليه، فقال قال النووي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وتقدم أن كتاب الحجة هو كتاب إيش؟ هو كتاب الحجة على تارك المحجة لأبي إيش؟ لا هذا آخر غيره إيش؟ غيره لأبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي، لأبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي، وهو مما لم يوجد بعد، والموجود منه نسخة مجردة من الأسانيد. وهذا الحديث رواه من هو أشهر منه، فرواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة، أبو نعيم الأصبهاني في كتاب حلية الأولياء، وإسناده ضعيف. وتقدم هذا الحديث في كتاب أي كتاب سنة في كتاب الأربعين النووية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا يؤمن أحدكم، ففيه نفي الإيمان عمن لم يكن ميله إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه نفي الإيمان عما لم يكن ميله إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وتقدم أن الإيمان المنفي فيه يحتمل أحد شيئين، وتقدم أن الإيمان المنفي فيه يحتمل أحد شيئين، أحدهما أن يكون نفيا لأصل الإيمان، أحدهما أن يكون نفيا لأصل الإيمان، وذلك إذا كان متعلق عدم الميل ما لا يصح الإسلام إلا به، وذلك إذا كان متعلق عدم الميل ما لا يصح إسلام العبد إلا به، والآخر أن يكون المنفي كمال الإيمان، أن يكون المنفي كمال الإيمان، وذلك إذا كان متعلقه ما يصح إسلام العبد دونه، وذلك إذا كان متعلقه ما يصح إسلام العبد دونه. وتقدم بيان هذه المسألة في شرح الأربعين. ومن جملة عدم الميل إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ترك التحاكم إلى الشرع، ومن جملة عدم الميل إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ترك التحاكم إلى الشرع. والدليل السادس حديث الشعبي أحد التابعين، واسمه عامر بن شراحيل ويقال شرحبيل. قال: كان بين رجل من المنافقين. الحديث رواه الطبري في تفسيره وإسناده ضعيف. رواه الطبري في تفسيره وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا الآية، لأن سبب النزول كما تقدم يعين على فهمها، لأن سبب النزول كما تقدم يعين على فهمها، ذكره ابن تيمية الحفيد في مقدمة أصول التفسير، ففيه التصريح بأن التحاكم إلى الشرع من أفعال غير المؤمنين، فالمتحاكمان إيش؟ منافق ويهود، فالمتحاكمان منافق ويهودي. والدليل السابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت في رجلين اختصما. الحديث رواه الكلبي في تفسيره، رواه الكلبي في تفسيره، وهو متهم بالكذب، وهو متهم بالكذب، فإسناده ضعيف جدا. ما معنى متهم بالكذب؟ يكذب في حديث الناس. طيب كمل. أحسن. من ذكر هذا؟ غيره. من ضمائن الفوائد ما ذكره الحافظ ابن حجر في نزهة النظر أن المتهم للكذب وصف للراوي في أحد حالين: الأول أن يعرف عنه الكذب في حديث الناس دون الحديث النبوي، أن يعرف عنه الكذب في حديث الناس دون الحديث النبوي، فحينئذ يقال متهم بالكذب ولا يقال كذاب، فحينئذ يقال متهم بالكذب ولا يقال كذاب. والآخر أن ينفرد بحديث، أن ينفرد بحديث يخالف أصول الإسلام وقواعده العظام لا يعرف إلا من طريق، أن ينفرد برواية حديث يخالف أصول الإسلام وقواعده العظام لا يعرف إلا من طريقه، فمتى كان الراوي متصفا بأحد هذين الحالين صار الحكم عليه أنه متهم بالكذب. ودلالة هذا الحديث على المقصود كدلالة سابقه من كونه مبينا سبب النزول المعين على فهم الآية، فله دلالتها. والصحيح في سبب نزول هذه الآية ما رواه الطبراني في المعجم الكبير، والصحيح في نزول هذه الآية ما رواه الطبراني في المعجم الكبير من حديث ابن عباس رضي الله عنه بإسناد قوي، قال: كان أبو بردة الأسلمي كاهنا، كان أبو بردة وليس إيش برزة، أبو برزة صحابي، أما هذا كاهن، كان أبو بردة الأسلمي كاهن يقضي بين اليهود، فتنافر إليه رجال من المسلمين فأنزل الله قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، وإسناده قوي، فهذا أصح ما جاء في تفسير هذه في سبب نزول هذه الآية. واضح؟ واضح؟ طيب، نحن ذكرنا فيما سلف أن التحاكم إلى الطاغوت مع الإرادة والرضا بماذا يصير الإنسان إذا وقع فيه؟ يصير مشركا شركا أكبر. طيب هؤلاء مكرهون أم غير مكرهين؟ غير مكرهين. طيب ما سلبهم اسم الإيمان؟ قال فتناصر إليه رجال من المسلمين. لاحظتوا؟ قال فتناصر إليه رجال من المسلمين، فما سلبه اسم الإيمان. فحينئذ كيف يكون الرضا موجودا ونحكم عليهم بالكفر؟ هؤلاء راضون غير مكرهين ثم لم يحكم عليهم بالكفر. لاحظتوا الإشكال؟ عرفتم الإشكال؟ واضح الإشكال أم غير واضح؟ نعيد، نقول تقدم أن الرضا بالطاغوت مع التحاكم إلى الطاغوت مع الرضا ما حكمه شرك أكبر. قلنا الرضا المراد به المحبة والميل والاختيار. طيب هؤلاء الذين تنافروا باختيارهم وبإرادتهم وبميلهم، ولما أخبر عنه ابن عباس ماذا قال؟ تنافر إليه رجال من المسلمين. فيقال هل يقال إنه حينئذ لا يكون كفار بذلك؟ ما الجواب؟ نعم من أجل الدنيا أو الشهوة أو شبهة، أنه من أجل الدنيا أو شهوة أو شبهة. طيب ما الدليل على هذا؟ ما عندك دليل على هذا؟ نعم إيش؟ لا إحنا ما نقول ليش تنافر، نقول كيف ما حكم بكفرهم. نعم تفضل. أحسنت. يعني الآية لما قلنا أولها ألم ترى إلى الذين يزعمون، قلنا الآية في سياق إيش؟ المنافقين، في سياق المنافقين. فجواب هذا الأثر أن يقال إنه سماهم مسلمين باعتبار ظاهرهم، أنه سماهم مسلمين باعتبار ظاهرهم، فهم عدوا مع المسلمين باعتبار الظاهر. وهذا واقع في عدة أحاديث عند البخاري وغيره، وقد بسطناه في التعليق على كتاب شرح التفسير من صحيح البخاري في كتاب الطاهر بن عاشور الذي علق به على تراجم البخاري. فصار تسميتهم مسلمين باعتبار ظاهرهم، فهم في الظاهر منتسبون إلى الإسلام، وأما في باطنهم فإنهم قوم إيش؟ فإنهم قوم منافقون، وأهل النفاق باطنهم كافر، يعني أهل كفر. ومما ينبه إليه أن الآثار، أن الأحاديث والآثار التي تشكل على الأصول لا تجعل أصولا جديدة، وهذا من أسباب الغلط الناشئ عند جماعة من المشتغلين بالعلم، يأتي إلى حديث أو أثر فيظن أن في هذا الحديث أو الأثر شيئا من أصول العقائد السلفية لم يذكره أحد قبله فيجعله أصلا، ويزعم أن هذا مما لم ينتبه إلى دلالته من تقدم، ثم يقول وإننا غير متعبدين بالتبعية لفلان أو فلان أو فلان. هذا الذي قاله حق، لسنا متعبدين بالتبعية لفلان أو فلان أو فلان، لكن من قواعد الشرع أن ملتمس العلم لا يستقل بفهمه مهما أمكنه، فكل شيء لاح لك أنه يخالف شيئا من الأصول والقواعد المستقرة عند أهل السنة فعرضه على العلماء واحدا بعد واحد بعد واحد حتى يزول هذا الإشكال، أو تلتزم السكوت عنه، لأن السلامة في دينك لا يعدلها شيء. ومن طالع كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى فيما يعرض لهم من الإشكالات وتوقفهم عن الجزم بشيء على المقدار هذه المسألة. ومما أذكره الآن أن محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني صاحب سبل السلام لما ذكر الحديث الوارد في جلسة الاستراحة قال: وظاهره وجوبها إلا أني لا أعرف قائلا به. طيب إذا ما يعرف قائلا به شو يصير السلامة في الدين؟ يقول واجب ولا يقول مستحبة؟ شو يقول؟ مستحبة. يقول مستحبة. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يخفى الدين عن الطبقات السالفة من علماء المسلمين، ثم يأتي واحد بعد ذلك ويعرف شيئا من الدين لم يعرفه. وهذا من أكثر أسباب الزلل الموجودة عن طلبة العلم. تجد طلبة العلم يغترون خاصة مع كثرة الكتب الآن، فيأتي ويقول والله صحيح العلماء لهم كلام في هذه المسألة، لكن فيه آثار وفي كلام لأهل العلم آخرين قبل، فلا بد أن نحن نقرأ ولا بد نطالع ولا بد نتكلم في هذه المسائل، ولسنا محكومين بفلان أو فلان أو فلان. هذا من تلاعب الشيطان بهم، وهذا الشيطان إنما يفرق المسلمين بمثل هذا. ولذلك تجدهم بعد ذلك يصرح أحدهم بأن جميع أئمة الدعوة ما فهموا كلام ابن تيمية، ويأتي هو الذي لم يعرف بمجالسة العلماء وإنما بمكتبته ودراساته العليا ويأتي بفهم جديد. هذا مثل هذا جاني على نفسه قبل أن يجري على الناس. وينبغي الإنسان أن يخاف على نفسه من الله، لا يخاف من الناس، أنت خاف على نفسك من الله عز وجل أن تحدث في الإسلام حدثا لم يفعله أحدا قبلك. وفي معالم الإيمان لابن الجبار أن بهلولا من علماء المالكية جاء مرة إلى حلقة درسه فسار بعض أصحابه ثم انصرف ثم دخل في درسه ثم رجع إليه الذي ساره فأخبره فقال الحمد لله. فسألوه عن الأمر فقال: إني لما جلست في مقعد من الدرس رأيت عقدة في درق طرف عمامتي، وذلك أن أهلي سألوني حاجة فعقدت طرف عمامتي لئلا أنساها، فلما رأيتها في الدرس خشيت أن أكون أحدثت في الإسلام حدثا لم يفعله أحد قبلي، فأرسلت إلى فلان فقال فعله ابن عمر. انظروا أمر العادات هذا على التحقيق، لكنه خاف أن يحدث شيء في هذه المسألة. فكيف الإحداث في مسائل الدين العظام من الاعتقادات أو العبادات التي اعتادها الناس كل يوم وليلة؟
السلام عليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى تفسير آية النساء فما فيها من اللعانة على فهم الطاغوت، الثانية تفسير آية البقرة، وإذا قيل لهم ما تفسدوا في الأرض الثالثة تفسير آية الأعراف ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، الرابعة تفسير أفحكم الجاهلية يبغون، الخامسة ما قال الشعري في سبب نزول الآية الأولى، السادسة تفسير الإمام الصادق والكاذب، السابعة قصة عمر مع المنافق، الثامنة كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات.
مقصود الترجمة بيان أن جحد شيء من الأسماء والصفات كفر، بيان أن جحد شيء من الأسماء والصفات كفر، أو بيان حكمه، أو بيان حكمه. فإن من بالترجمة تحتمل أمرين، أحدهما أن تكون من شرطية، وجواب الشرط محذوف، فتقدير الكلام باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات فقد كفر، فتقدير الكلام باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات فقد كفر. والآخر أن تكون من اسما موصولا بمعنى الذي، أن تكون من اسما موصولا بمعنى الذي، فتقدير الكلام باب الذي جحد شيئا من الأسماء والصفات، باب الذي جحد شيئا من الأسماء والصفات ففيه بيان حكمه والمراد بالأسماء والصفات هنا الأسماء والصفات الإلهية، فأل فيهما عهدية أي مجعولة للعهد المعروف. والاسم الإلهي ما دل على ذات الله مع كمال متعلق بها، والصفة الإلهية ما دل على كمال يتعلق بالله، فمثلا الرحيم اسم لأنه يدل على ذات الله وعلى كمال متعلق بالذات، وهو وجود وهو ثبوت الرحمة. مثال آخر الرحمة، فهي صفة إلهية لأنها تدل على كمال يتعلق بالله سبحانه وتعالى. وجحد الأسماء والصفات نوعان، أحدهما جحد إنكار بنفي ما أثبته الله أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا شرك أكبر. والآخر جحد تأويل، وهو الذي يحمل عليه مأخذ اعتد به المتكلم من شبهة أثر أو نظر، وهذا كفر أصغر. والمحتمل من جحد التأويل ما لم يكن متمحضا في الإنكار مستورا بالتأويل، كتأويل قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، أنهما السماوات والأرض، كتأويل قوله تعالى بل يداه مبسوطتان أنهما السماء والأرض، فإن هذا لا يعد من جحد التأويل لوهاء مأخذه وشدة ضعفه، فهو مستور بالتأويل مبني حقيقة على الإنكار. ومما ينبه إليه أن المراد بجحد الإنكار جحد ما لم تدخله المنازعة بين علماء أهل السنة، أما ما كان مسرحا للأنظار وميدانا لتجاذب الأفكار فليس من هذه البابة مثاله اسم الله فإن هذا الاسم لو جحده جاحد كان ملوما أم غير ملوم؟ ملوما. لماذا؟ للجزم به اتفاقا بين علماء أهل السنة. مثال آخر اسم المحسن، لو جحده أحد من علماء أهل السنة أن يكون من أسماء الله فقال ليس هذا الاسم من أسماء الله لعدم ورود حديث صحيح به، فهل هذا من جحد الإنكار الذي يدخل في الإكفار أم ليس منه؟ ليس ليس منها، لأن هذا مما تنوزع فيه بين أهل السنة، هل هو من أسماء الله أم ليس من أسماء الله. فمتى وقع جحد الإنكار كان كفرا أكبر، متى وقع جحد الإنكار كان كفرا أكبر. وذكر الشرك قبل سهو، لأن معقد المسألة كفر، فإن حقيقة الكفر ستر الإيمان، وهذا من جملته، فهو كفر أكبر. وأما جحد التأويل فهو كفر أصغر.
نعم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن الآية. وفي صحيح البخاري: قال علي: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله. وروى عبد الرزاق عن عامر بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى. ولما سمع قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم: وهم يكفرون بالرحمن.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، ودلالته على مقصود الترجمة في كون جحود اسم الرحمن كفرا، في كون جحود اسم الرحمن كفرا. ومثله سائر الأسماء الإلهية فإن الباب واحد، ومثله سائر الأسماء الإلهية فإن الباب واحد. فمن جحد اسما ثابتا له بلا نزاع معتد به فإنه كافر. والدليل الثاني أثر علي رضي الله عنه قال: حدث الناس بما يعرفون. الأثر أخرجه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أتريدون أن يكذب الله ورسوله. فجحد شيء من الأسماء والصفات من تكذيب الله ورسوله، فجحد شيء من الأسماء والصفات من تكذيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الباب مبني على خبرهما، لأن الباب مبني على خبرهما، فلا يعد من أسماء الله وصفاته إلا ما أخبر به الله وأخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم. والدليل الثالث أثر ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض. الحديث أخرجه عبد الرزاق في المصنف بنحوه، وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قول ابن عباس في حق من استنكر حديثا من الصفات: ما فرق هؤلاء، ما فرق هؤلاء، يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، قاصدا الإنكار عليه، قاصدا الإنكار عليه. وقوله فرق يجوز فيها وجهان: أحدهما أن تكون اسما، أن تكون اسما بمعنى خوف، أي ما خوف هؤلاء، والآخر أن تكون فعلا مخفف الرأي أو مشددة، مخفف الرأي أو مشددة، فيقال ما فرق أو ما فرق، فيقال ما فرق أو ما فرق من التفريق. والدليل الرابع أثر مجاهد في سبب نزول قول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، أن قريش لما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك. الأثر رواه ابن جرير في تفسيره، وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة في كونه سببا لنزول قوله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، في كونه سببا لنزول قوله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، فهو يعين على فهمها ويجري مجراها في الاستدلال، فهو يعين على فهمها ويجري مجراها في الاستدلال. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى عدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات.
الأولى عدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات. كيف عدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات؟ هذا يقال في الترجمة عدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات. واضح مخالفة الترجمة؟ ما الجواب؟ يا سامر منين جبت هذا؟ في هذا الربط وسلازم تجيب صلة دالة على الربط. نعم هاي الأخوان جهة هذه. نعم تفضل أنت نعم. صحيح هذا الكلام بس من أين الجملة هذه كيف فهمها؟ ويقول عدم الإيمان يعني إيش؟ نفي الإيمان بشيء من الأسماء والصفات، يعني لا نؤمن بشيء من الأسماء والصفات. إيش؟ إيش؟ لا المسألة ذي ما وجهها يا عبد الله؟ قوله عدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات أي انتفاء الإيمان بسبب شيء متعلق بالأسماء والصفات، أي عدم الإيمان أي انتفاء الإيمان بسبب شيء متعلق بالأسماء والصفات وهو جحدها. وهو جحدها، فالباء هنا للسببية، فالباء في قوله بالأسماء للسببية. ولغموض هذا عمد بعض علماء الدعوة رحمهم الله إلى زيادة في هذه المسألة فأثبتوها عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات، عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات. وهذه الزيادة الجحد ليست في نسخ التوحيد العتيقة لكن زيدت للبيان، وإذا أعرب عن هذا البيان بالإيضاح والشرح لم يحتج إلى هذه الزيادة.
نعم. قال رحمه الله: الثانية تفسير آية الرعد. الثالثة ترك التحديث مما لا يفهم السامع. الرابعة ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعن بالمنكر. الخامسة كلام ابن عباس لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلكه. باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها الآية.
مقصود الترجمة بيان أن إضافة النعم لغير الله تنافي توحيده، بيان أن إضافة النعم لغير الله تنافي توحيده. وهذه الإضافة لها نوعان، وهذه الإضافة لها نوعان، أحدهما أن يضيفها إلى غير الله بلسانه، أن يضيفها إلى غير الله بلسانه مع اعتقاد قلبه ذلك، مع اعتقاد قلبه ذلك، فهذا كفر أكبر، فهذا كفر أكبر. والآخر أن يضيفها إلى غير الله بلسانه، أن يضيفها إلى غير الله بلسانه مع عدم اعتقاد أنها من غير الله، مع عدم اعتقاد أنها من غير الله، وهذا كفر أصغر، وهذا كفر أصغر. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: قال مجاهد: ما معنى هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي؟ وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. الحديث وقد تقدم، وهذا كثير في الكتاب والسنة، يظن سبحانه من يضيف من عامة عنه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقومه كان في الريح طيبة ممن لا حابقا ونحن ذلك مما هو جار على ألسنة كثير.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها مع قوله في حالهم وأكثرهم الكافرون، مع قوله في حالهم أكثرهم وأكثرهم الكافرون، فإنه يدل على أن ذلك من الكفر، فإنه يدل على أن ذلك من الكفر. ومن الإنكار ما ذكره مجاهد وعون بن عبد الله بما رواه ابن جرير عنهما، وذكره المصنف هاهنا، وأثر المجاهد صحيح، وأما أثر ابن عون فإسناده ضعيف، وهما يقعان في حق من أضاف النعمة، في حق من أضاف النعمة إلى غير الله معتقدا أنها من عنده، أو أضاف النعمة إلى غير الله ولم يعتقد أنها من عند غير الله عز وجل. فالآية يجوز أن تكون متعلقة بالأكبر ويجوز أن تكون متعلقة بالأصغر على ما سلف بيانه. وأما كلام ابن قتيبة يكون هذا بشفاعة آلهتنا فهذا كفر أكبر بلا خلاف، وما قال ابن قتيبة يكون هذا بشفاعة آلهتنا فهذا كفر أكبر بلا خلاف.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
والدليل الثاني حديث زيد بن خالد رضي الله عنه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. الحديث وتقدم سياقه في باب أي باب باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء وهو في الصحيحين، فهو متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة فيما تقدم بيانه من أنهم نسبوا النعمة إلى غير الله، من أنهم نسبوا النعمة إلى غير الله فقالوا: إيش؟ مطرنا بنوء كذا وكذا. فالواقع منهم إضافة النعمة إلى غير الله باللسان دون القلب، فالواقع منهم من إضافة النعمة إلى غير الله في اللسان دون القلب فهو كفر أصغر لا يخرج من الملة. ومن جنسه كل قول شاركه في معناه، فالمذكور في كلام بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حادقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير، أي في إضافة النعمة إلى غير الله باللسان، وإن كان القلب مطمئنا بأنها من عند الله سبحانه وتعالى. وهذا مما ينبغي أن يتحرز منه العبد، فلا يعود لسانه إضافة شيء من النعمة إلا إلى الله سبحانه وتعالى.
صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها، الثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة كثيرة، الثالثة تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة، الرابعة اجتماع الضدين في القلب. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
مقصود الترجمة بيان النهي عن جعل الأنداد مع الله، بيان النهي عن جعل الأنداد مع الله، والنهي مفيد التحريم، مفيد التحريم بلا ريب. والند في لسان العرب ما اجتمع فيه وصفان، والند في كلام العرب ما اجتمع فيه وصفان، أحدهما الشبه والمماثلة، الشبه والمماثلة، والآخر الضد والمخالفة، والآخر الضد والمخالفة. فلا يكون شيء ندا لشيء حتى يجمع هذين المعنيين. وجعل الأنداد يسمى تنديدا، وجعل الأنداد يسمى تنديدا، وله نوعان: أحدهما تنديد أكبر، تنديد أكبر، وهو المشتمل على جعل شيء من حق الله لغيره، وهو المشتمل على جعل شيء من حق الله لغيره يخرج به العبد من الإسلام، والآخر تنديد أصغر، وهو المشتمل على جعل شيء من حق الله لغيره لا يخرج به العبد من الإسلام، وهو المشتمل على جعل شيء من حق الله لغيره لا يخرج به العبد من الإسلام. والمذكور في الترجمة هو من الثاني دون الأول، والمذكور في الترجمة هو من الثاني دون الأول.
صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله: قال ابن عباس في الآية: الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وها أن تقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول: لولا كليبة هذا لا كان النصوص، ولولا البط في الدار لا كان النصوص، وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل: مولى الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حرف بغير الله فقد كفر وأشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل: أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فلا تجعلوا لله أندادا، فإنه نهي، والنهي بالتحريم، فاتخاذ الأنداد محرم وهو من الشرك. وفسر ابن عباس رضي الله عنهما الأنداد بقوله الأنداد هو الشرك، رواه ابن أبي حاتم وإسناده حسن. وعد ابن عباس رضي الله عنه من أفراده ما جاء في قوله وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي إلى قوله وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلان. فكل هذه الألفاظ المذكورة وما جرى مجراها هي من الشرك، لأنها تشتمل على التنديد، وهي من الشرك الأصغر، وهي من الشرك الأصغر. ما الدليل على أنها من الشرك الأصغر؟ طيب أحسن. والدليل على كونها شركا أصغر قول ابن عباس هذا كله به شرك، هذا كله به شرك، فإن هذا البناء موضوع في خطاب الشرع للدلالة على الأصغر، فإن هذا موضوع في خطاب الشرع للدلالة على الأصغر. وتقدم منه حديث بما سلف وهو أحسن، وهو قوله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر، فجعلهما كفرا بهم، والمراد به إثبات قدر من حقيقة الكفر والشرك لا تمحضه كاملا، ففيه وصف الشرك والكفر لكنه لا يخلص، فلا يكون شركا ولا كفرا أكبر، وإنما ينسب إليه. فالمذكور في الأثر من الأنواع المعددة كلها من الشرك الأصغر. والدليل الثاني حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من حلف بغير الله الحديث، رواه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه الحاكم. واقتصر المصنف على عزمه إلى الترمذي، وكان جديرا به أن يلحق به أبا داود لما تقدم من أن العزو إلى الأصول الستة ينبغي أن يستوفى لما فيها. وإسناد هذا الحديث فيه ضعف لكنه يحسن بمجموع شواهده وطرقه، لكنه يحسن بمجموع شواهده وطرقه. والدليل الثالث قول ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا، الحديث رواه الطبري في تفسيره، رواه الطبري في تفسيره، وإسناده ضعيف لانقطاعه. ودلالته على مقصود الترجمة في جعله الحلف بالله كاذبا، في جعله الحلف بالله كاذبا خيرا من الحلف بغيره صادقا، خيرا من الحلف بغيره صادقا، لأن الأول ذنب وكبيرة، لأن الأول ذنب وكبيرة، والثاني شرك وكفر، والثاني شرك وكفر. فإذا حلف العبد بالله مع الكذب وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، لكنه إذا حلف بغير الله ولو مع الصدق فيكون قد وقع في الشرك. والدليل الرابع حديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، الحديث رواه أبو داود وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، فالنهي للتحريم، وعلته ما فيه من التنديد على ما ذكره ابن عباس في تفسير قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، فإنه عد هذا من جملة التنديد وهو شرك أصغر. والدليل الخامس ما جاء عن إبراهيم النخعي رحمه الله أحد التابعين أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك إلى آخره، رواه عبد الرزاق في مصنفه وإسناده جيد. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في كراهيته أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، وأن يقول لولا الله وفلان. والكراهة في عرف السلف للتحريم، والكراهة في عرف السلف للتحريم، ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين وتلميذه ابن رجب في جامع العلوم والحكم، والآخر في قوله ولا تقولوا لولا الله وفلان، ولا تقولوا لولا الله وفلان، فإنه نهي يفيد التحريم لما سبق في تفسير ابن عباس أنه من جملة التنديد. نعم.
قال رحمه الله في مسائل: الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد، الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر، الثالثة أن الحلف بغير الله شرك، الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغمس، الخامسة الفرق بين الواوية والثنة في اللفظ. قال رحمه الله: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله.
قوله رحمه الله من اليمين الغموس، أي التي تغمس صاحبها في الإثم والنار، أي التي تغمس صاحبها في الإثم والنار. وهذه اليمين أي يمين؟ هذا توفيق. اليمين الحلف بالله كاذبا، وغيره. نعم. في شيء ماضي. نعم. الحنف. نعم. هي الحلف بالله كاذبا لاقتطاع حق امرئ مسلم، هي الحلف بالله كاذبا لاقتطاع حق امرئ مسلم. فإن اليمين الغموس في أصح قولي أهل العلم لا تشمل اليمين الكاذبة، بل هي يمين كاذبة مخصوصة، وهي اليمين الكاذبة المتعلقة باغتصاب حق امرئ مسلم. نعم. عيد الترجمة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله.
مقصود الترجمة بيان حكم من لم يقنع بالحلف بالله، والقناعة هنا الرضا للحديث المذكور فيها، للحديث المذكور فيها. فتقدير الكلام: باب ما جاء في من لم يرضى بالحلف بالله، باب ما جاء في من لم يرضى بالحلف بالله. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، هو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم. الحديث رواه ابن ماجه وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن حلف له بالله فليرضى، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن حلف له بالله فليرضى، أو أي فليقنع. ثم قال: ومن لم يرضى فليس من الله، ومن لم يرضى فليس من الله، أي فالله بريء منه، أي فالله بريء منه. وهذه البراءة تدل على كفره، وهذه البراءة تدل على كفره بالله. ومحلها من لم يرض بالله محلوفا به، ومحلها من لم يرض بالله محلوفا به. فمن لم يرض بالله محلوفا به فإنه يكون خارجا من الإسلام، فإنه يكون خارجا من الإسلام. يعني إذا قيل لأحد قال أحد لأحد بعد أن حلف له بالله قال لا تحلف لي بالله لا تحلف لي بالله هذا لم يرضى بالله محلوفا به فهذا هو الذي يتعلق به الحديث ويكون كافرا كفرا أكبر لما في كلامه من إنكار ربوبية الله عز وجل وألوهيته وجحدهما فالله عز وجل يجب على العبد أن يرضى به محلوفا أما لو قال لا تحلف لي بالله وهذا بين على ذلك فهو عنده شبهة في عدم تصديقه بالحلف ويريد بينة كشهادة أو حجة أو غيرها أو حجة ثبوتية أو غيرهما في ثبوت الحق له فيكون الحديث مخصوصا لمن لم يرضى بالله عز وجل محلوفا به
صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى النهي عن الحلف بالأداء الثانية الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى الثالثة وعيد من لم يرضى قال رحمه الله باب قول ما شاء الله وشئت
مقصود الترجمة بيان حكم قول ما شاء الله وشئت بيان حكم قول ما شاء الله وشئت وما جرى مجراه كقول ما شاء الله وشاء فلان كقول ما شاء الله وشاء فلان
صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله عن قتيلة أن يهودي مات النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت رواه النسائي وصححه وله أيضا عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت وقال جعلتني لله ندا ما شاء الله وحده ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال رأيتك أني أتيت أبا نفر من اليهود قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال هل أخبرت بها أحدا قلت نعم قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة فالدليل الأول حديث قتيلة بنت صيفي الجهنية رضي الله عنها أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث رواه النسائي وإسناده صحيح وتصحيح النسائي ذكره ابن حجر في فتح الباري وليس في شيء من كتبه التي بأيدينا ودلالته على مقصود الترجمة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ما شاء الله ثم شئت ومضمن هذا الأمر نهيهم عن قول ما شاء الله وشئت ومضمن هذا الأمر نهيهم عن قول ما شاء الله وشئت والنهي للتحريم فيفيد تحريم ذلك وإنما وقع تحريمه لما فيه من الشرك كما قال في أوله إنكم تشركون فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فهو من الشرك الذي كان يجري على الألسنة دون قصد حقيقته فهو شرك أصغر والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت فقال أجعلتني الله ندا الحديث رواه النسائي في السنن الكبرى وإسناده صحيح ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه أحدها في قوله أجعلتني لله ندا، أي بقولك ما شاء الله وشئت. أحدها في قوله أجعلتني لله ندا، أي بقولك ما شاء الله وشئت. وثانيها أن الاستفهام للاستنكار، فهو إنكار لمقالته، أن الاستفهام للاستنكار فهو إنكار لمقالته. وثالثها في قوله ما شاء الله وحده، بتقرير إفراد الله عز وجل بالمشيئة، بتقرير إفراد الله عز وجل بالمشيئة تعظيما له. والدليل الثالث حديث الطفيل بن سخبرة رضي الله عنه أخي عائشة لأمها، قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود. الحديث رواه ابن ماجه وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، فنهاهم عن ذلك لما فيه من الشرك، فنهاهم عن ذلك لما فيه من الشرك. فقوله كان يمنعني أن أنهاكم عنها كذا وكذا، وقع ذكره مبهما غير مسمى، وجاء التصريح به عند أحمد أنه الخوف، وجاء التصريح به عند أحمد أنه الخوف، ومراده خوفه من الله في أن يبتدئ النهي عن شيء لم يؤمر به، والمراد به خوفه. وجاء عند أحمد التصريح بأنه الحياء، التصريح بأنه الحياء، والمراد به حياؤه صلى الله عليه وسلم من أن يبتدئ نهي الناس بشيء لم يأمره الله عز وجل به. والآخر في قوله ولكن قولوا ما شاء الله وحده، والآخر في قوله ولكن قولوا ما شاء الله وحده، بتقرير إفراد الله عز وجل بوحدانية المشيئة، بتقرير وحدانية الله عز وجل بوحدانية المشيئة في المشيئة تعظيما له. وإلا فلو قال العبد ما شاء الله ثم شاء فلان جاز ذلك، لكن كمال الأدب أن يقال ما شاء الله وحده. فصار ذكر المشيئة له ثلاث مراتب: المرتبة الأولى الاقتصار على ذكر مشيئة الله، المرتبة الأولى الاقتصار على ذكر مشيئة الله، وهي الأدب الكامل بأن يقال ما شاء الله وحده. والمرتبة الثانية ذكر غيره معه بحرف العطف ثم، ذكر غيره معه بحرف العطف ثم، بأن يقال ما شاء الله ثم شاء فلان، بأن يقال ما شاء الله ثم شاء فلان. وهذه جائزة،